الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلق البحر بموسى الكريم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوق الشبهات إلى الشهوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم القنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا في من توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته وبلغنا له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركًا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين فإن الله تعالى ابتعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المجرمون فأبطل به مسالك الجاهلية وقضى به على معالم الوثنية فإذا به صلى الله عليه وسلم قد استأصل شأفتها وإذا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد اجتث جرثومتها وفي مقدمة هذه الأمور كانت الكبيرة العظيمة والجريمة الشنيعة التي توعد الله عز وجل أصحابها بالحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ألا وهي جريمة تعاطي الربا معاشر المسلمين فهيهات هيهات أن تشاد الحضارات أو أن تعمر الدنيا أو أن يصلح المجتمعات وقوم يتعاطون الربا وقوم يأكلون الربا ولا يقيمون للدين صيانة ولا للعقل حصانة ولا للإنسان أمانة من قريب أو من بعيد يقول رب العالمين تبارك وتعالى في محكم التنزيل وأحل الله البيع وحرم الربا فنفهم من هذا أن الربا كثيره وقليله حرام وأن الربا معاشر المسلمين بكافة صوره وأسمائه القديمة والمستحدثة هو حرام حرمة قطعية وهو حرام حرمة ذاتية حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والذي ينظر إلى المجتمعات التي تتعامل بالربا ينظر فيرى شللاً في الاقتصاد وكساداً وبواراً وإغلاقاً للشركات فالربا معاشر المسلمين هو بضاعة مزجاة وهو تجارة كاسدة وهو حرب خاسرة على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم حرب لا تنفع فيها الطائرات ولا تنفع فيها الصواريخ والدبابات لأنها حرب على قيوم الأرض والسماوات الذي له جنود الأرض والسماوات والذي لا يعلم جنوده إلا هو سبحانه وتعالى، وكل من تعامل بالربا فقد أحل لنفسه العذاب واستحق من الله سبحانه وتعالى العقاب في الدنيا وفي الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وللمسلم أن يعلم أن أول مستحدث لهذا الربا إنما كان اليهود، ذلك بقول الله تبارك وتعالى لما قال: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، هكذا قال رب العزة عن هؤلاء اليهود. فالذي يقوم بعملية الربا فيتعاطاه أو يأخذه معاشر المسلمين إنما هو متشبه باليهود، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا هو رسولكم صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه في القرآن قول الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويأتي قوله تبارك وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم يقف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قائلا في الآلاف المؤلفة الذين وقفوا أمامه في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في هذيل، أو كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. قال: ألا وإن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي عباس بن عبد المطلب. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر موقف عظيم جمع بينه وبين أصحابه، وجمع بينه وبين الأمة الإسلامية، ليشهده الحاضر معاشر المسلمين مبلغاً الغائب، ورب مبلغ أوعى من سامع، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن معاشر المسلمين، أقول أن الخطبة إنما هي على جزئين، الأول منهما سأعرض فيه الوبال الذي يقع على آكل الربا، والأمر الثاني أعرض فيه للربا وصوره ولبعض الشبهات التي يطرحها بعض الناس. وهذا دين، والدين لا محاباة فيه، والدين لا مجاملة فيه من قريب أو من بعيد، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هكذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى، والأمر لله عز وجل أولا وآخرا. معشر المسلمين، هذه العقوبات التي تحدث عنها القرآن وتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبدئيا معاشر المسلمين، آكل الربا هو عاص لله وعاص لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو مرتكب لحرمة حرمها الله حرمة قطعية لا جدال فيها. ساعة قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذه الآية من القرآن المفسر، يعني من اللفظ الذي يحتاج إلى تفسير، لأن هناك نوع من أنواع الربا أحله الله عز وجل للناس، وهو بيع السلم أو السلف. وبيع السلم أو السلف تعجيل الثمن مع تأجير المثمن، بمعنى أن أشتري منك سيارة أوصافها أنها موديل أو ماركت كذا، وأنها سارت كيلو كذا وكذا، ونظافتها كذا، ومواصفاتها كذا، فهي معلومة. لكن الآن أنا أريد المال، والسيارة ليست عندي، فتدفع لي المال ثم بعد ذلك تأخذ مني السيارة مؤجلة بنفس المواصفات. هذا هو الربا الذي أحله الله عز وجل. وهناك بيوع محرمة معاشر المسلمين حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله، ومنها البيع الذي يجري الآن بعد صعود الإمام على المنبر، ومنها بيع مختلف فيه كبيع السفيه وبيع الطفل، وهكذا معاشر المسلمين. لكن كل الربا الذي دون السلم ودون السلف هو حرام بحرمة الله عز وجل وحرمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رب العزة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر إنما يطاعون في المعروف، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنما الطاعة في المعروف، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر مرهونة معاشر المسلمين بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة المستدلة من قوله عليه الصلاة والسلام إنما هي: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا
خالدا فيها. عشرات الآيات التي تتوعد العصاه بالعذاب الأليم من الله عز وجل، وعشرات الأحاديث التي تصف معاشر المسلمين أولئك الذين يعصون الله عز وجل في حال مماتهم وفي حال البرزخ لما يدخلون إلى قبورهم ويوم القيامة معاشر المسلمين. الأمر الآخر أن الله تبارك وتعالى يمنع قبول الصدقات ويمنع قبول الدعاء من آكل الربا. جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به الأنبياء، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر وماله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له وهو يقول: يا رب يا رب. إذن فالحرام من موانع استجابة الدعاء، بل إن ما قاله صلى الله عليه وسلم لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، هكذا أخبره. وهذا يعني أن الحرام من موانع استجابة الدعاء. ثم يأتي الشطر الآخر معاشر المسلمين من الحديث، أو الشطر الأول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني أموال الربا فيها الحرام، فلو أن صاحبها غسلها بماء البحر 70 مرة فإن الله عز وجل لا يتقبل منه معاشر المسلمين، وإن الله عز وجل يرد عليه صدقته، وإنما يقبلها في الدنيا أصحابها المستحقون لحاجة الناس إليها. الأمر الآخر أن رب العزة قد قال، وهذه لم تكن إلا لآكل الربا، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه الحرب معاشر المسلمين حرب شاملة، حرب لله الذي له جنود السماوات والأرض وله ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، الحرب التي أعلنها الله عز وجل. فيقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك وتأهب للحرب، خذ سلاحك وتأهب للحرب، تأهب لحرب الله عز وجل، وتأهب لحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان الضعيف الذي يخوض حربا دروسا ضد من؟ ضد رب العزة سبحانه وتعالى، ويأخذ سلاحه متأهبا لحرب الله عز وجل يوم القيامة، فأنى له بالانتصار، وأنى له بالصمود، وأنى له بالاستبسال. الحرب من الله عز وجل تراها الآن، ترى أن الناس يعملون يكدون يكدحون لسداد قيمة الربا حين تعاطون القروض معاشر المسلمين، بينما تنتفش أرصدة وتنتفخ كروش وطروش معاشر المسلمين بسبب هذا الربا. والله عز وجل يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الحرب التي يديرها رب العالمين حرب يبعثها على صحة الإنسان، على أولاد الإنسان، على حال الإنسان، على حال البلاد التي تأكل الربا. أما رأيتم أزمة الديون والأزمة الاقتصادية في العالم حينما أرادوا علاجها أوصلوا الفائدة إلى 0 معاشر المسلمين، يعني عادوا إلى النظام الإسلامي، عادوا إلى النظام الرباني الذي يحرم القرض بالفائدة والذي يحرم الدين بالفائدة. لماذا؟ حتى يستطيع أحدهم أن يدرك ما تبقى منه. الأمر الآخر أن آكل الربا، قال الله تبارك وتعالى في حقه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا شطر آية، ولكنها كفيلة بأن تخلع قلب المرابي. أتعلم ما معنى المحق؟ الإبادة، الإحراق، الإهلاك، الإزالة. ومن الذي يقوم؟ الله عز وجل. ورأينا كم من أصحاب الشركات، بل والله رأينا دولا، هذه الدول بعدما كانت تعيش في رغد من الحياة، فبعدما كانت عيشها وبعدما كانت معيشتها هانئة وعيشها رغيد، إلى أي حد وصل؟ إلى حد الديون، إلى حد الرهون، إلى حد العذاب الهون معاشر المسلمين. هكذا أخبر رب العزة. والذي يريد أن يقرأ التاريخ فليقرأه، لعلك أن تقرأ تاريخ شمال إفريقيا، ولعلك أن تقرأ تاريخ الهند وما فعلته إنجلترا بإغراقهم بالديون، ولعلك أن تقرأ تاريخ مصر وأول دخول لهؤلاء حينما تقاضى الخديوي إسماعيل ومن قبله سعيد الديون بالفوائد الربوية، فاضطروا لبيع كل شيء في مصر، فلم يبق في مصر شيء معاشر المسلمين إلا وأصبح يملكه هؤلاء، وأصبح الناس في بلادهم عبيدا لهؤلاء معاشر المسلمين. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي هدد بهذا. ولك أن تسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإلى قل، وفي رواية: آكل الربا وإن أكثر فإلى قلة، يعني إلى لا شيء. قال معمر في مصنفه ورواه عبد الرزاق قال: أخبرنا وسمعنا أن آكل الربا يمحق بعد 40 سنة، أو لا تأتي عليه إلا 40 سنة ثم يمحق بعد ذلك، يعني يباد ما كان عنده. وأنا أشهد بالله أنني رأيت آكل الربا وهو يمحق في 20 سنة، بل والله ربما في 1 أو 2 سنين، لأنه محارب لله، لأنه محاد لله عز وجل. الله عز وجل قال: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. مذلة معاشر المسلمين بسبب الربا. ثم تسمع بعد ذلك اللعن، وهو الطرد من رحمة الله، الإبلاس معاشر المسلمين. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا كما عند مسلم عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: آكل الربا. لماذا؟ لأن أكل الإنسان هو أكثر شيء معاشر المسلمين يفعله، لكن الذي يفترش به مسكنا، والذي يشتري به مسكنا، والذي يشتري به مركوبا يعني سيارة أو غيرها، والذي يشتري به أرضا أو عقار، كل هذا معاشر المسلمين، إنما هو حرام ويجلب على صاحبه اللعنة والوبال. يعني الناس يشتمون رحمة الله ويرجون رحمة الله في الدنيا ويوم القيامة معاشر المسلمين، أما آكل الربا فإنه لا يجدها. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقوم آكل الربا يوم القيامة مخنوقا كالسكران، تدري لماذا؟ من فرط العذاب الذي لقيه في قبره، الذي لقيه في البرزخ. فما عذاب آكل الربا في البرزخ معاشر المسلمين؟ عذابه ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب التعبير عند الإمام مسلم بالإسناد إلى السمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه وصف صلى الله عليه وسلم أن آكل الربا قد رآه على هذه الحال، أنه يسبح في نهر من الدماء، لأنه امتص دماء الناس، لأن الربا قائم على أن تكون هناك فئة هي التي تتضخم ثروتها، وفئة أخرى هي التي تظل تعمل كالحمار يدور بالساقية والرحى، وهو يدفع أموال الربا. ثم هذا الرجل يريد أن يخرج من هذا النهر الذي هو نهر مليء بالدماء، نهر مليء بالدماء معاشر المسلمين. هذا الرجل يريد أن يخرج من النهر معاشر المسلمين، فماذا يحدث؟ رجل آخر يقف على شاطئ هذا النهر يلقي في فمه حجرا فيغرقه معاشر المسلمين، وهكذا تسير الأمور. كلما أراد أن يخرج، كلما ألقي في فاه الحجر أو في فيه الحجر، كلما أراد أن يخرج كلما يلقى في فيه الحجر فيغرق مرة أخرى، فيظل على هذه الحال، هذه يظل فيها حتى يلقى الله يوم القيامة. أفلا يخرج مجنونا؟ أفلا يخرج معاشر المسلمين وبه مس من الشيطان مخلوقا يوم القيامة؟ هكذا أخبر الله عز وجل، وهكذا أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين جبريل عليه السلام، قال: هذا آكل الربا، هذا آكل الربا معاشر المسلمين، سواء الذي يعطي وسواء الذي يأخذ، سواء الذي يعطي وسواء الذي يأخذ، سواء بسواء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويحرم أكل الربا من الطيبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم قال: وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. فيحرم الله عز وجل عليه الطيبات ويضرب بقسوة القلب، فتجد هذا المراد قاسي القلب، جواب عتل، عتل وهو غليظ القلب، والجواب هو المنوع المستكبر الذي ينصرف عن الطاعات وينصرف عن ربه تبارك وتعالى من قريب أو من بعيد، مع سوء الخاتمة معاشر المسلمين. مع أيضا معاشر الكرام أن تعلم أمرا عجيبا، ألا وهو أن آكل الربا مخلد في النار، ومحمول الكلام في بعض الأحوال على أنه مستحق للبقاء أكثر مدة، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونحن بالطبع كأهل السنة والجماعة نقول أن آكل الربا مرتكب لكبيرة يبقى كثيرا في النار ولا يخلد فيها خلود المشركين. الأمر الآخر معاشر المسلمين أن آكل الربا إنما هو سبب في خراب العالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد آذن الله بخرابها. إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد آذن الله بخرابها. وإليك هذا البيان الأخير حتى أذهب سريعا إلى تعريف الربا وإلى الشبهات التي تدور حوله. قال رسول الله واسمع جيدا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال الربا 70 حوبا. وفي رواية ابن ماجه الربا 72 بابا. وفي رواية 73 بابا. أدناها أقلها مثل أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في الإسلام. درهم ربا واحد يأكله الإنسان كأنك ترى رجلا نكح أمه على فراشها. هذا قول رسول الله وهذا حديث لتعلم بشاعة الربا. ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله لما عرضت عليه مسألة افتراضية أن رجلا قال لامرأته أنت طارق لو أن هناك شر من الخمر يدخل في جوف ابن إنسان أو أن ليس هناك شر من الخمر قال هناك ما هو شر من الخمر وهو الربا معاشر المسلمين. إذن هذه النصوص التي بين أيدينا نص عن رب العزة منقول إلينا بالتواتر نقل الجمع عن الجمع وهو القرآن ونص منقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الذي ما ينطق عن الهوى ووصلنا بإسناد صحيح. الآن لك أن تعلم أن الأمم كلها كانت تحرم الربا. هل تعلم أن سقراط نفسه الفيلسوف حرمه وأن أرسطو قال إن النقود لا تلد نقودا وأن الغرب حتى في بقاء المسلمين في الأندلس ذهب إليهم توما الإكوين الذي كان أحد البابوات وحرم الربا على أهل أوروبا وقال وقد وضع في قانون الكنيسة أن آكل الربا مثل المومسات. هذا كان في قانون الكنيسة وحتى سنة 1917 لم يكن الربا مرضيا عنه أو مباحا في أوروبا حتى أباحه الفاتيكان في سنة 1917. ومن قرأ الأدب يقرأ أن شكسبير جاء بشخصية شيلوك اليهودي في تاجر البندقية آكل الربا المرابي وقد بشعه للناس معاشر المسلمين. بل إن أوروبا نفسها لما قامت بعملية البنوك فيما بعد أرادت أن تحسن شكلها أمام جمهورها فكانت تقول هناك فائدة وهناك ربا ونحن لا نتعامل بالربا وإنما نتعامل بالفائدة فقط. هكذا كانوا هؤلاء معاشر المسلمين. لك أن تسأل الآن ما هو أشكال الربا. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك شكلان في 3 صور. الشكل الأول معاشر المسلمين هو ربا القروض أو ما يسمونه بربا الدين أو ما يسمونه بربا القرآن لأن القرآن هو الذي ذكره. وهذا الربا معاشر المسلمين هو ربا النسيئة. فكان الرجل يقترض ثم يأتي موعد السداد فيقول له الرجل هل تقضيني أم تربيني؟ يعني تربي أم تقضي؟ فإذا قال تربي يؤخره ويعطيه مهلة مقابل معاشر المسلمين فإذا جديدة ومقابل أضعاف تضاعف في كل مرة. هذا الربا حرمه الله تبارك وتعالى. ثم يأتي الربا الآخر وهو معاشر المسلمين ما يعرف بربا الفضل. وربا الفضل معاشر المسلمين له شكلان ربا فضل وربا نساء. أما ربا الفضل فهو عبارة عن أن تشتري السلعة بعوض للأخرى. تشتري الدينار بدينارين تشتري يعني جرام الذهب بجرامين وهذا حرام لأن الفارق هذا لا يصح. ثم يكون ربا النساء اللي هو في الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. لأن هذه الأصناف كانت تقوم مقام النقود فقال صلى الله عليه وسلم يدا بيد هاء بهاء فمن زاد أو استزاد فقد أربى قال والآكل والمعطي سواء. هذا هو الربا الذي كان معروفا معاشر المسلمين في الجاهلية. لكن ابتلينا في هذا الزمان بأشكال للربا وأول شكل من أشكالها واسمع واسمع جيدا وهو معاشر المسلمين ما يعرف الآن باسم ما يعرف الآن باسم الإيداع في البنوك. طيب أنا لن أجيب شرعيا سأجيب من القانون. سنة 1966 صدر القانون 12 المادة 106 تقول أن البنك هو مدين لي بالأموال التي أودعها عنده. يعني يعطيني صك مديونية أعطيه 10، يعطيني صك مديونية ب10 جنيهات، بعدها إذا طلبت يعطيها لي فيقول خذ أموالك لأنه مديون لي فيها. تعاملنا الشرعي حينما تأتي فتعطيني مالا فتقول لي خذ هذا المال، إما أن أكون شريكا لك وإما أن أكون وكيلا عنك، هكذا الشراكة معروفة. أو تضارب، والمضاربة معروفة، أضارب لك بمجموعة الأموال ثم أعطيك وتشترط في الربح. المضاربة أن تأتي لي فتعطيني 1000 فتقول لي أشترط في الربح أن أخذ منك 20%، هذه لا مشكلة فيها في المضاربة، أن تحدد في الربح لأن تحدد في رأس المال. هذه الأشكال التي يقبلها شرع الله عز وجل. لكن أنا أخذ منك دينا ثم أرد إليك الدين بالفائدة، كيف هذا؟ أتاجر في النقود يعني؟ كيف هذا؟ هذا هو الحرام. البنك يقوم بهذا، والبنك ممنوع عليه في القانون التجاري المحلي والدولي مادة 109 ومادة 106، ممنوع عليه أن يدخل في تجارة، ممنوع عليه أن يضارب، وإلا فالبنك المركزي يمتنع عن دفع هذه الأشياء. كل هذا الكلام الآن صار مطروحا وصار موجودا. هذه صورة من الصور الكبرى. وطبعا القروض التي خربت بيوت الناس، القروض التي صار معاشر المسلمين الخراب واقعا في بلادنا بسببها، كل هذه الأشياء حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن القانون نفسه يعترف بهذا معاشر المسلمين. الآن بعض الشبهات التي تثار. الشبهة الأولى أن الناس يقولون السندات صورة من صور المضاربة المشروعة. المضاربة قلت لك عبارة عن أن تأتي إلي تعطيني مالا فتقول 2000 جنيه شغلهم لي في الذهب، شغلهم لي في أي شيء، وتشترط في الربح. طيب هل المضاربة، هل هذه المضاربة مضمونة؟ يعني مضمون إن أنا أكسب، ممكن أنا أخسر، فإذا ما خسرت أنت تحتمل معي في الخسارة. لكن السندات لا تعطي في الخسارة شيئا، وإنما أنت رابح رابح رابح، ومالك رابح ورائج، والبنك ضامن لك هذا. إذا دخلنا إذن في مسألة الربا. الأمر الآخر يقولون أن السندات تحقق نفعا للأمة، إذا أبيح الخمر يشربه الناس فتجارته تبيح أيضا نفعا للأمة، وأبيح الزنا فإنه أيضا يحقق نفعا عن طريق ما ستدفعه العاهرات من الضرائب والمومسات من الضرائب. وما جعل الله دواء أمتي في الخمر، لأن هذا معاشر المسلمين ليس بالضرورة. لأن بعض الناس يقولون معاشر المسلمين أن في شراء السندات مساعدة للدولة، هل يكون المساعدة بالحرام؟ إن الحرام لن يحله رب العزة لأحد إلا في حال الاضطرار، والربا كالسموم لا اضطرار فيه من قريب أو من بعيد. لأن الذين يأخذون القروض إنما يأخذون القروض معاشر المسلمين لا لعملية الضرورة بل لعملية تكثير الأموال. المسألة اتضحت بهذه الكيفية. يقولون أن فيها مساعدة للدولة. طيب والضرر الناجم عن الربا من الله سبحانه وتعالى؟ نحن قوم أهل إسلام، نحن يحكمنا دين، والله توعد أكل الربا بما رأيتموه من كل أصناف الوعيد ومن كل أصناف العذاب ومن كل صنوف العقوبة الإلهية، فكيف يقبل الإنسان بهذا؟ ثم يقولون هذه أموال هبة من الدولة، هبة من الدولة. يعني أنت مثلا تعلم أنني رجل سارق أو أنني رجل لص وأعطيك مالا تأكل به أنت وأولادك، هل يجوز هذا؟ هل يمكن أن يكون هذا من قريب أو من بعيد؟ يقولون المعاملة تقوم على التوافق بين الطرفين، المعاملة تقوم على التوافق ما بين الطرفين. خلاص، إذا لو أن امرأة اتفقت مع رجل على الزنا فهذا يجيز لهما أن يعيشا، ولا زنا ولا أي شيء خالص، طالما أن الزنا بالتراضي، وطالما أن الزنا يعني ما في مشكلة. إذا شرب الرجل الخمر بإرادته لا مشكلة، قليل من الخمر ينعش القلب، ما هي المشكلة في هذا كله؟ لا مشكلة عند هؤلاء. لكنها أمور تلوي عنق النصوص معاشر المسلمين. ثم يقولون لا ربا إلا عند المضاعفة، وأنت لا تأخذ إلا 3% أو 4% فقط. لو كان هذا صحيحا لماذا يقول الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم 3%، 1%، 2%؟ لا يجوز أن يأخذ منك أحد شيئا إلا قيمة الأقلام والأوراق وقيمة الموظف الذي يكتب. إنما نحن نأخذ القروض بفائدة كبرى، ونأخذ الفوائد معاشر المسلمين التي الآن فيها إغراء بشيء كبير وبشيء عظيم من الإغراء، وبعد ذلك الناس ينقمون على خدودهم والناس بعد ذلك معاشر المسلمين يندمون على ما قدموا ويندمون على ما قد فعلوا. فإذا هذه بعض الأشياء التي قالوا فيها إن هناك تغير للظروف والمصلحة وأن الناس في حاجة إلى هذا. طيب أنا سأفرض معك أن هذا كلام صحيح. طيب يا سيدي الكريم، يا سيدي الفاضل، وأنا أحاول أن أقنعك بالدليل ولذلك هدأت نظرتي، هل يمكن أن الناس جميعاً 100 مليون في مصر يحتاجون إلى الربا؟ إنما أحد يحتاجون إليه، إنما قد تحتاج إلى شعبة واحدة منه فقط، إنما 100 مليون كلهم في حاجة إلى الربا، كل المشروعات في حاجة إلى الربا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الضرورة إنما هي مشروطة بالضرورة، يعني أن تكون ضرورة، لا أن يكون من قبيل أن يشتري الإنسان سيارة بقرض، أن يشتري الإنسان دارا بقرض، أن يشتري الإنسان أو يفتتح الإنسان محلا بقرض، كل هذا لا يجوز معاشر المسلمين. ثم القرض الذي تأخذه إنما تأخذه من باب المساعدة، فإذا جر مصلحة فهو ربا، كل قرض جر مصلحة أو منفعة فهو ربا. القرض من المفترض أنك تأخذه مني والأجر عند الله سبحانه وتعالى، إنما حينما أرد لك فائدة ثم تأخذ أنت مني الأموال وتعطي فائدة أخرى وهكذا، والمجتمع يسبح في الربا، إنما معاشر المسلمين سيترتب على هذا إغلاق شركات، سيترتب على هذا ارتفاع سعر الفائدة، وإذا ارتفع سعر الفائدة ارتفعت التكاليف، فإذا ارتفعت التكاليف يضطر صاحب المصنع وصاحب الشركة إلى توفير عدد من الناس وإلى أن يفصلهم من أعمالهم ثم يبقي 3 أو 4 معه فقط. وبهذا ترون الربا معاشر المسلمين ماذا يفعل في البلاد وماذا يفعل في العباد، لأن ما حرمه الله ليس فيه مصلحة، حيثما كان شرع الله وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، وحيثما معاشر المسلمين كان الضرر فالحرمة التي حرمها الله. الشرع جاء لحفظ النفس والنسل والمال والدين والعقل، واحدة من هذه إذا حدث فيها الخلل فإذن الله عز وجل يحرم الأمر. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الربا حرام بحرمة الله وحرمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأنه سبب في خراب العالم، وسبب في سوء الخاتمة، وسبب في جلب عقوبة الله، وسبب في جلب عذاب الله، وهو سبب للعذاب في الآخرة والعذاب في البرزخ، وسبب للمحف وهو الإزالة، وسبب معاشر المسلمين في حرب معلنة من الله ورسوله على آكل الربا. توبوا إلى الله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، فيه الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر الثنار، والبحر يمينه إذا أعطى 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 من لا يخشى الفقر ولا يتتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا هو الحد السلبي في التغيير معاشر المسلمين، أن يغير العبد من سلوكه الصالح تجاه ربه تبارك وتعالى فيغير الله تبارك وتعالى عليه. وإن الله عز وجل معاشر المسلمين لا يغير على الناس إذا غيروا مباشرة، ولكن يمهلهم عز وجل وينظرهم علهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وعلهم أن يرجعوا إليه. ثم الحد الإيجابي، قال الله تبارك وتعالى فيه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا أقلع العباد عن الذنوب رفع الله ما بهم من الكروه. هكذا معاشر المسلمين التعامل يكون مع الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا معاشر المسلمين أن رب العزة قد قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، فإذا لم يؤمنوا ولم يتقوا معاشر المسلمين فإن التعامل معهم يكون تعاملا مع الكفار، فإذا ما كانوا مؤمنين فيكون تعاملا مع العصاة، وبدلا من تنزل البركات تتنزل اللعنات معاشر المسلمين على الأمة. لا يغرنكم معاشر المسلمين ما ترونه في بلاد أوروبا مما ترونه من مشاهد ومظاهر الحضارة، هذه الحضارة الشكلية، لكن كلهم معاشر المسلمين يعيشون الآن في جحيم من عقوبات رب العزة سبحانه وتعالى، يخطفون أطفال المسلمين المقيمين في أوروبا، لأنهم تزوج الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فقل عدد ذرياتهم، فاضطروا إلى خطف الأطفال من آبائهم وأمهاتهم بعدما فتحوا لهم البلدان على أنهم من اللاجئين. الآن معاشر المسلمين ترى حتى في الكرة، ترى منتخبات تجنس أناسا من بلاد أخرى، لأنهم معاشر المسلمين يعيشون في جحيم، يعيشون في جحيم من غضب الله عز وجل. تضخمت هناك الفوائد والأسعار ترتفع، والناس هناك في كرب عظيم، والناس في أزمة كبرى معاشر المسلمين الآن، ويرسل الله تبارك وتعالى عليهم أيضا العطش والجفاف. الأنهار التي جفت في فرنسا وفي ألمانيا راعية الشذوذ في العالم كله كما ترونهم الآن، لأن زمن العقوبات الجماعية قد حل، ونحن نخشى على ديار الإسلام، نخشى على ديار يرتفع فيها الأذان كل يوم قائلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، نخشى على ديار يقال فيها كل يوم الله أكبر، الله أكبر من الحرام، الله أكبر من شهوات النفس، الله أكبر من أذان الشيطان، الله أكبر من وسوسة علماء السوء، الله أكبر من المصلحة والمنفعة، الله أكبر من كل معصية، الله أكبر من كل مال. إننا نريد معاشر المسلمين نفوسا طيبة، نفوسا معاشر المسلمين تعرف كيف القدوم على الله. هول المطلع شديد معاشر المسلمين، والعبد الذي امتلأ بالحرام وملأ بطون أولاده بالحرام كيف له وهو يلقى ربه تبارك وتعالى يوم القيامة على هذه الحال؟ كيف يلقى ربه عز وجل وهو محاد له عز وجل؟ كيف يلقى ربه والحرب أعلنت عليه وهو يتخبط كما يتخبط الذي يتخبطه الشيطان من المس معاشر المسلمين؟ فاتقوا الله عباد الله، نريد أن نقلع عن هذه الأمور، ونريد أن نبتعد عن كل مظنة سوء. أما الذين يقولون أن فلانا قد أحلها وأن فلانا قد أباحها وضعها في قفا عالم ونأخذ بقوله، فهذا كلام ليس معتبرا، إنما يعتبر الخلاف إذا كان هذا الخلاف اختلف فيه الصحابة والعلماء. أما أن يكون قولا واحدا وقولا فصلا ويكون هناك تلبيس وتدليس، فزين لنفسك كما تشاء، والموعد الله، وإذا محق مالك، وإذا محقت البركة منك، وإذا ذهبت أموالك يا ابن الناس يا ابن الإسلام، لا تلومن إلا نفسك، ولا تلومن إلا التي أزتك أمارة بالسوء إلى هذا، لا تلومن إلا نفسك ساعة ترى الخراب أمام عينيك، وساعة ترى حرقا أو ترى غرقا أو هدما، أو ترى ربك عز وجل وقد محق البركة. اللهم إني يا رب العالمين أبلغت قدر جهدي وقلت كلمة حق يا رب العالمين، أنصح بها إخواني وأنصح بها نفسي، والحمد لله لم يكن لدي يوما من الأيام لا رصيد في بنوك ولا أي شيء من هذا، فلله الحمد والمنة، ما دخلناها إلا لقضاء الحوائج مضطرين معاشر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. نعيش بفضل الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نبرأ إليك من كل حرب عليك يا رب العالمين، اللهم نعتذر إليك من كل جرم ارتكبناه، من كل ذنب أذنبناه، من كل إثم اقترفناه، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم خذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليه، اللهم هب لنا منك توبة تكون إليك فتكون التوبة منك وإليه. اللهم يا رب العالمين طهر نفوسنا من الرياء، طهر قلوبنا يا رب العالمين من الرياء، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة. اللهم يا رب العالمين اجعل هذا البلد سخاء ورخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين، وأزل الغلاء عن البلاد والعباد. اللهم أزل الغلاء عن البلاد والعباد، اللهم إنا عبيدك وليس لنا رب سواك، وليس لنا مولا إلاك، اللهم يا رب العالمين عصيناك بعض العمر ووحدناك كل العمر، فلا تغلب بعض العمر على كل العمر. اللهم يا رب العالمين إنك وصيت موسى وهارون فقلت لهما يقول لفرعون فقولا له قولا لينا، وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، وكل منا قد قال سبحان ربي الأعلى. فلا إله إلا الله بتوحيدنا لك إلا كشفت عنا ما نحن فيه، بتوحيدنا لك إلا كشفت عنا ما نحن فيه. اللهم اكشف عنا ما نحن فيه، أمنا في أوطاننا، أمنا في بيوتنا، أمنا في ديارنا، بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في أرزاقنا، اكفنا بحلالك عن حرامك، أغننا بفضلك عن من سواك. يا رب القوة والقدر، يا رب العالمين، اللهم اجعلنا في حرزك، في حفظك، في كنفك، في أمنك، في أمانتك، في رعايتك، في كلاءتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة.